ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. انتهينا إلى الجهة الثانية من البحث في التنبيه الخامس، هو أنه كيف يمكن إحراز الملاك في مورد الاجتماع ليكون مثلا بناء على الامتناع من التزاحم الملاكي، من التزاحم بحسب مصطلح المحقق الخراساني. تارة يفترض من الخارج هناك دليل على الملاك ووجودهما في وجود الملاكين مثلا، أو ملاك الأمر في المجمع فلا كلامه، أو كان دليل الأمر مثلا ظاهرا في الحكم الاقتضائي أيضا لا كلامه. أما إذا كان ظاهرا في الحكم الفعلي وقيل بعدم جواز الاجتماع فلا محالة يقع تعارض بين الدليلين في مدلوليهما المطابقي، فكيف نثبت فعلية الملاك للأمر مثلا أو فعلية كلا الملاكين؟ هنا قلنا أن صاحب الكفاية في هذا الشق لم يقبل إمكان إحراز الملاك، إلا أن مدرسته فتلا بعض جملة من تلامذته قالوا أنه يمكن إحراز الملاك بالدلالة الالتزامية. وهذا البحث في هذه الجهة وكذلك البحث في الجهة القادمة في هذا التنبيه خارجان عن بحث عن أصل بحث الاجتماع، وإنما مربوطان بمسألة عامة وهو إمكان إثبات الملاك مثلا بعد تساقط وسقوط المدلول المطابقي للخطاب وعدم إمكانه، وهذا من مسائل بحث التعارض بالمعنى الأعم، ولهذا هذه المسألة مفصلا بحثناها أيضا في كتاب التعارض. وكذلك الجهة القادمة وهي تطبيق أحكام باب التزاحم مثلا هنا في التزاحم الملاكي، هذا أيضا هناك بحثناه. ومن هنا نلخص الأبحاث وتفصيله مكانه محله المناسب بحث التعارض. على كل حال، هنا توجد محاولات عديدة لإثبات الملاك في مورد الاجتماع بعد فرض الامتناع. أحد هذه المحاولات، إحدى المحاولات ما ذكره المحقق الإصفهاني من التمسك بالدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية. قلنا أن هذا مبني على كبرى عدم التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية في الحجية، وهذه أيضا مسألة مهمة من مسائل كتاب التعارض، أنه إذا تعارض المدلول المطابقي في دليل وسقط هل يمكن إثبات مدلوله الالتزامي فكان سقوطه بالمعارض وشبه المعارض من الأدلة المنفصلة، أو لا يمكن إثبات المدلول الالتزامي، المدلول الالتزامي إذن يسقط ويسمى ببحث التبعية بين الدلالتين في الحجية السقوط. والصحيح هناك التبعية، وكأن المحقق الإصفهاني هنا يبني على عدم التبعية فتمسك بهذه الدلالة لإثبات الملاك. وهنا السيد الشهيد على هذه المحاولة يشكل بإشكال آخر، هو أنه زائدا على الإشكال المبنائي بالناقل بسائر موارد التعارض بين دليل الوجوب ودليل الحرمة، كما إذا كان بعنوان واحد كما في صلي ويحرم الصلاة مثلا، إذا فرض ورود الناهي بنفس العنوان يحرم الصلاة في الحمام في المكان المقصود، عنوان الصلاة أصلا ورد الناهي، أو كان بينهما عموم وخصوص مطلق، أو من واجب عنوان واحد تعلق الأمر والحرمة والناهي. هنا في مثل هذه الموارد قبل هؤلاء أنه من موارد التعارض وليس من موارد التزاحم الملاكي. وكيف قبلوا؟ هناك أيضا يمكن أن يقال بأن التعارض في المدلولين المطابقيين وهو الوجوب والحرمة، وأما الملاك فيثبت. قلنا أن هذا الإشكال كأن المحقق العراقي تفطن إليه وحاول الإجابة عليه، وحاصل الجواب الذي ذكره هذا المحقق هو أنه هنا فرق بين موارد تعلق الأمر والنهي بعنوان واحد وبين تعلقهما بعنوانين. لو كان بعنوان واحد حينئذ يسري التعارض إلى المدلول الالتزامي بين الدليلين فلا يمكن إثبات الملاك أيضا. وأما إذا كان التعارض إذا كان الأمر والنهي بعنوانين كما في محل في موضوع بحث الاجتماع حينئذ يمكن إثبات الملاك، لأن التعارض ليس إلا في المدلولين المطابقيين، ويسلم المدلول الالتزامي لكل منهما عن الدخول في المعارضة. وحاصل البيان الذي يبينه هو أنه مع وحدة العنوان المأمور به والمنهي عنه كصل ولا تصلي مثلا أو لا تصلي في الحمام ونام، كل من الدليل الوجوب المتعلق بهذا العنوان والحرمة المتعلقة بهذا العنوان أيضا له دلالات عديدة، دلالات أربع. فالدليل الوجوب وجوب هذا العنوان يدل أولا على وجوبه، وثانيا على حرمة نقيضه ضده العام، وثالثا على وجود الملاك في طرف الفعل المأمور به، ورابعا على عدم وجود الملاك في النقيض، لأن النقيض أيضا محرم فلا ملاك فيه في فعله، يعني لا ملاك في التالي. فصلي يدل أولا على وجوب الفعل فعل الصلاة، ثانيا بالملازمة من باب أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام على حرمة ترك الصلاة، وثالثا على وجود الملاك في فعل الصلاة، ورابعا على وجود عدم وجود الملاك في ترك الصلاة. حينئذ دليل صلي، دليل لا تصلي أو لا تصلي في الغصب أو في الحمام أيضا له هذه الدلالات الأربع، دلالة على أنه الصلاة ترك الصلاة على أن الصلاة محرمة، حينما يقول لا تصلي والصلاة في الحمام محرم تلك الحصة من الصلاة محرمة. هذا المدلول المطابقي أي لزوم الترك. مدلول التزامي ثاني هو أنه الفعل يكون لا محالة، حرمة الفعل يدل على لزوم الترك، حرمة الفعل ووجوب الترك يكون ضده العام الترك يكون واجبا لا بد هكذا، وثالثا يدل على وجود الملاك في الترك، ورابعا يدل على عدم وجود الملاك في الفعل. إذن هذه الدلالات الثلاث الأخرى الالتزامية في كل من الدليلين فيما بينها أيضا تعارض وتكاذب. فالمدلول الالتزامي لدليل صلى على وجود الملاك في الفعل ينافي مع المدلول الالتزامي الرابع الثالث في الواقع، المدلول الرابع الذي هو مدلول التزامي ثالث لدليل النهي وهو عدم وجود الملاك في ضد العام للحرام، يعني ضد العام للترك الذي هو الفعل. وكذلك المدلول الالتزامي الأول لدليل المدلول الالتزامي الثاني لدليل الحرمة لا تصلي الدال على وجود الملاك في الترك ينفيه المدلول الالتزامي الثالث في دليل صلي، فإنه يدل على عدم وجود الملاك في الترك. إذن فكلما كان التعارض التنافي بين الدليلين دليل الوجوب ودليل الحرمة بهذا النحو، إن كان وجوب دليل وجوب الحرمة متعلقين بعنوان واحد بينهما مثلا تساوي أو عموم وخصوص مطلق، إذن يكون فيما بينها التكاذب حتى في المدلول الالتزامية، فإن دلالة كل دليل بالدلالة الالتزامية على وجود الملاك في هذا الطرف ينفيه دليل الدليل الحرمة أو دليل الآخر الدال على لزوم الطرف الآخر، فإنه بالدلالة الالتزامية يدل على أن في طرفه المقابل لا ملاك. إذن فيقع تكاذب بين الدلالات الالتزامية فتسقط كما تسقط الدلالتان المطابقيتان بالتكاذب والتعارض، وهذا بخلاف ما إذا كان متعلق الوجوب غير متعلق الحرمة. إذا كان متعلق الوجوب عنوانا غير العنوان المتعلق فعنوان الصلاة والغصب، يقول هنا سواء كان بينهما جزء مشترك أو لم يكن بينهما جزء مشترك لا يسر التعارض إلى المدارير الالتزامية، لأن الدليل الدال على وجوب الصلاة يدل حينئذ على وجود الملاك في الصلاة وعلى نفي الملاك في نقيض الصلاة وهو عدم الصلاة. ونقيض الصلاة ليس هو الغصب الذي هو مدلول دليل الحرمة ووجود ملاك فيه، لأنهما عنوانان بحسب الفرق. الدليل الذي يدل على وجوب عنوانين يدل على عدم وجود الملاك في نقيضه يضده العام الذي هو النقيض، وضد الصلاة ترك الصلاة لا الغصب. وكذلك في دليل الغصب، دليل حرمة الغصب يدل على وجود الملاك في ترك الغصب وعدم وجود الملاك في فعل الغصب، النقيض الذي هو فعل الغصب. ونقيض الغصب فعل الغصب لا فعل الصلاة، كي يقال ينفي وجود الملاك في فعل الصلاة، هذا عنوان آخر مضاد. إن شئتم قلتم هذا ضد خاص، كالضد الخاص وليس كالضد العام، وليس مفاد دليل الأمر أو بالفعل أو بالدليل الناهي الذي هو إلزام مثلا بالترك إذا كان متعلقاهما عنوانين متغايرين لا يقتضيان حينئذ نفي الملاك في العنوان عن العنوان الآخر، لأنهما يقتضيان نفي الملاك عن النقيض لا عن العنوان الآخر. فإذا كان الأمر هكذا إذن فلا يلزم تكاذب بين المدلول الالتزامي لكل من الأمر والنهي عن العنوانين المتباينين مفهومان متغايرين، لا يلزم بينهما تكاذب في مدلوليهما الالتزاميين على وجود الملاك في كل منهما. وكذلك لو كانا مشتركين في جزئين، لأنه هناك أيضا كذلك، فإن معنى ذلك أن الأمر متعلق مثلا بالعنوان المركب الحركة التي تكون صلاة، والنهي متعلق بالعنوان المركب الحركة التي تكون مثلا غصبان، فهو مشتركين في عنوان الحركة أو الفعل أو الذات أو أي عنوان آخر. حينئذ هنا أيضا يكون دليل الأمر بالمركب انتفاء الملاك في ترك المركب، وترك المركب ترك هذا المركب ليس فيه ملاك، وهذا لا ينافي أن يكون في ترك مركب آخر المركب مع الحركة والغصبية ملاكه، إنما ترك هذا المركب وهو حركة الصلاتية تركها ليس فيه ملاكا، وتركها ليس مساوقا مع المركب الآخر وهو الحركة الغصبية. وكذلك دليل النهي في ذاك الطرف يدل على أن المركب من الحركة والصلاتية يكون في هذا العنوان المجموعي فيه في ترك هذا العنوان فيه ملاك الترك فيه مفسدة، ومدلوله الالتزامي أن في فعل هذا المركب ليس هناك ملاكون، وهذا لا ينافي أن يكون في فعل مركب آخر يشترك مع هذا في جنسه وهو الحركة، هذه الحركة لكنها صلاتية لا غصبية، حركة صلاتية يكون فيه ملاكون. إذن لا يلتقيان المداليل الالتزامية لا تلتقي فيما إذا كان متعلق الوجوب والحرمة عنوانين متغايرين، إما بتمام مدلوليهما أو بجزء مدلوليهما. إذن يمكن إحراز الملاك حينئذ في كل من العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه بناء على الامتناع وسقوط الوجوب والحرمة مثلا. وبهذا دفع هذا النقد أنه لماذا هنا لا في سائر الموارد، أي في موارد وحدة العنوان المأمور به والمنهي عنه والذي يحكم فيه مثلا بالتعارض، وهذه النقطة التي قلنا أنه سوف تأتي عن المحق العراقي لإبراز فرق بين موارد وحدة العنوان الواجب والحرام فيجعله من التعارض، وبين موارد تعدد العنوان الذي هو موضوع بحث الاجتماع، فإنه في مورد وحدة العنوان والتعارض بنحو والتنافي سواء كان بنحو التساوي أو العموم خصوص مطلق أو حتى منواج، هناك قد يبرز حينئذ المحقق مدرسة المحقق الخراساني هذا المانع أن هنا يسر التعارض إلى المدارج الالتزامية على الملاك فيحرز لا محالة انتفاء أحد الملاكين. ومع إحراز أحد انتفاء أحد الملاكين يكون بعضه باب التعارض كما قلنا. وبتعبير آخر يكون التعارض ساريا إلى المدالي الالتزامية بخلاف ما إذا كان العنوانان متغايرين مفهومان ويجتمعان في المجمع كما هو موضوع بحث الاجتماع هنا. لا يوجب سريان التعارض والتكاذب إلى المدالي الالتزامية على وجود الملاك لكل من الوجوب والحرمة في كل من العنوانين المجتمعين في المجمع في مورد الاجتماع. هذا حاصل البيان الذي يذكره المحقق العراقي للتفرقة بين سائر موارد التعارض بين الدليلين وبين موارد الاجتماع، وكيف أن المد الالتزامي هناك لم يمكن أن يثبت لنا الملاك، بينما في مورد مسألة الاجتماع الذي موضوعه ما إذا كان بين العنوانان متغايرين وبينهما مثلا عموم من وجه يمكن إثبات الملاك بالمد الالتزامي، فيكون من التزاحم الملاكي مثلا بناء على الامتناع. إلا أن هذا البيان أيضا غير تامين، وذلك أولا أن هذه الدلالة الالتزامية التي ذكرها غير تامة، فإنه لا يدل دليل الوجوب مثلا على أنه ليس في ضده العام أي نقيضه ملاك، هذا غير مقبول. ما لا يدل على أن في نقيضه ليس ملاك، لا يوجد ملاك، لعل في النقيض ملاك، غاية الأملاك الملاك يكون مغلوبا لملاك الفعل لملاك هذا الطرف، لا يدل على أنه ليس في الطرف الآخر ملاك، وإنما يدل على أنه ليس في الطرف الآخر ملاك غالب. أما لو كان فيه ملاك ولكنه مغلوب لملاك الفعل أيضا يؤمر بالفعل. وكذلك دليل الحرمة، فإنه لا يقتضي أكثر من أنه ليس في الطرف الآخر وهو الفعل ملاك غالب، أما أصل الملاك لا يكون موجودا لا يدل عليه. إذن فلا بد من أيضا أن يقبل أنه في مورد التعارض في مثل صلي ويحرم الصلاة، صلي ولا تصلي، أيضا يوجد ملاك بعد التساقط بلحام المد المطابق، حيث لا يمكن الأمر والنهي في عنوان واحد، يكون في كل من الفعل والترك الملاك موجودا ثابتا. الدلالة على أصل الملاك لابد أن يكون باقيا على الحجية، إذ ليس هذا مفاد الأمر ولا مفاد النهي. الأمر بالفعل لا يقتضي أن لا يكون في نقيضه أن لا يكون في نقيضه ملاكا أصلا، إنما يقتضي أن لا يكون في نقيضه ملاك غالب. نعم، لا يكون في نقيضه ملاك غالب، وإلا لم يكن يؤمر بهذا. وكذلك أما أصل الملاك يمكن أن يكون موجودا، فلو استفيد أريد استفادة نفي الملاك من نفس الأمر بهذا الطرف هذا غير صحيح. لو أريد استفادة نفي الملاك من حرمة النقيض بناء على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فحرمة النقيض حرمة تبعية ليس فيها ما يدل ما يقتضي دلالة مستقلة أخرى لحال الملاك كما هو واضح. إذن هذا البيان في نفسه غير تام، هذا أولا. وثانيا هذا حينئذ لو تم في مثل صلي ولا تصلي، لا يتم في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، ما إذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن النهي هنا أيضا تعلق بالحصة يعني بالمركب لا بذات الطبيعة، تعلق النهي بالمركب بالطبيعة بالصلاة في الحمام أو الصلاة في الدار المقصوبة، ولو قال لا تصلي في الدار المقصوبة يحرم الصلاة في الدار المقصوبة. هنا الذي يكون مدلول دليل الحرمة حينئذ ما هو مدلول دليل الحرمة؟ أن في هذا المجموع ملاك لتركه، يعني مفسدة الصلاة المقيدة بأنها في الدار المقصوبة أو في الحمام. ومدلوله الالتزامي حينئذ ليس مدلوله الالتزامي نفي الملاك في الصلاة، مدلوله الالتزامي أنه في لا يوجد ملاك في هذا المركب، ملاك لا يوجد ملاك في فعل المركب الذي هو نقيض ترك المركب، نقيض الحرام، فعل الحرام نقيض ترك الحرام الذي هو لازم بدليل الحرمين. في فعل المركب لا يوجد ملاك للفعل، في المركب لا يوجد ملاك للفعل، لا في كل جزء جزء من أجزاء هذا المركب مستقلا وحده لا يوجد ملاك للفعل، ويمكن أن يكون هناك ملاك في ذات الصلاة لو لم يؤت مع تقيده يكون فيه ملاك، وإنما لا يكون في المركب لا يكون ملاك في الفعل، في فعل المركب الذي هو المجموع، في فعل المجموع لا يكون ملاك، أما في فعل في ذات الطبيعة ولو في ضمن فرد آخر لا يكون ملاك، لا يستفاد من دليل الحرمة هذا المعنى. فلعل ذات الصلاة يكون فيها ملاك لكن للفعل، ولكن الصلاة مع القيد مع التقيد يكون فيه ملاك للترك، ولكن ترك الصلاة ليس فيه ليس ترك الصلاة مطلوبا للمولى، لأن في ذات الصلاة يكون ملاك ولو بإتيانه في ضمن الفرد الآخر. وإن شئتم قلتم لو كان الأمر بتعبير أدق، لو كان الأمر شموليا، لو كان الأمر بالصلاة شموليا يجب كل صلاة صلاة حتى هذه الصلاة في الحمام، هنا قد يكون لكلام المحقق العراقي، قد يتم فيه كلام المحقق العراقي، فذلك بأن يقال أنه هنا الدليل الحرمة حرمة هذا المركب يدل على أنه هناك ملاك في ترك هذا المركب، والملاك في ترك هذا المركب ينافي مع وجود ملاك في جزء هذا المركب تعينا لا بدلا، حيث يجب هذا الجزء، إذ لو كان في الجزء ملاك إذن كيف ينهى عن هذا المركب، لكن لا ينافي وجود الملاك في جزء المركب بدلا ولو في ضمن فرد آخر، على لا ينفي، إذ لعل في جزء هذا المركب ملاك بدلي بنحو البدلية، نحو البدلية وصرف الوجود. فلو كان الوجوب تعينيا شموليا، الوجوب الأمر أمرا شموليا، قد يتم فيه كلام المحقق العراقي، لكن لو كان الأمر بدليا كما هو المفروض، فإن صلي هنا بلحاظ أماكن الصلاة وجوبه بدلي وليس شموليا، حينئذ دليل حرمة المركب الخصة وهو الصلاة في المكان المعين، هذا الدليل غاية ما يكون مدلوله الالتزامي، أن هذا المركب بما هو مركب في تركه ملاك وليس في فعله ملاك، وهو لا ينافي أن يكون ملاك في صرف الوجود في ضمن فرد آخر، لكن أيضا فيه ملاك يريده المولى أن يأتي بالفرد الآخر، إذن فلا يدل على نفي الملاك في الطبيعي بنحو صرف الوجود، ذاك الملاك الموجود في الطبيعي بنحو صرف الوجود يبقى على حاله، فلا يكون حينئذ تعارض بلحاظ المدلول الالتزامي، فلا بد أن يلتزم في مثل صلي ولا تصلي أيضا بعدم التعارض، مع أنهم يجعلونه جعله المحقق العراقي وغيره أيضا من موارد التعارض لا من موارد التزاحم، لا بد أن يقبل أن هذا من موارد التزاحم وعدم التعارض بلحاظ المدلول الالتزامي للملاك في الجامع بنحو صرف الوجود حتى لو حققه في ضمن هذا الفعل. إذن فيكون هذا أيضا نقضا آخر على غير بطلان أصل المطلب، من أن أصل هذه الدلالات الالتزامية المتعددة ليست صحيحة، النافية للملاك في الطرف الآخر ليس صحيحا، أيضا يرد هذا النقض أن هذا كان ينبغي حينئذ إدراجه في باب التزاحم الملاكي، مع أنهم يخرجونه عن باب التزاحم الملاكي. وبعبارة أخرى نفس النقطة التي يذكرها في الأمر فيما إذا كان بين المأمور بعنوان المأمور به والعنوان المنهي عن اشتراك في جزء، نفس النقطة التي جعلها سببا لعدم سريان التكاذب إلى المدلول الالتزامي بين العنوانين المركبين إذا كان بينهما اشتراك يجري أيضا هنا في هذا الشق، على الأقل فيما إذا كان الدليل الوجوب بدليا لا شموليا، مع أنهم يجعلونه من موارد التعارض. هذا إذا فهذا البيان بالتمسك بالنقد تام، وهو غير من التعارض حينئذ. إذن فال إذن فالبيان فهذا الناء هذا الناقض أيضا وارد زائدا على الإشكال في كبرى عدم التبعية وأن الصحيح هو التبعية بين الدلالتين في الحجية. إشكال الناقض أيضا الذي هو الإشكال الثاني وارد على أصحاب هذا المسلك أنه لماذا في بحث الاجتماع بالخصوص أحرزوا الملاك بالدلالة الالتزامية ولم يحرزوا في سائر الموارد التي جعلوها من موارد التعارض وأخرجوها عن باب التزاحم الملاكي كما في موارد تعلق الأمر والنهي بعنوان واحد بينهما عموم وخصوص مطلق مثلا أو منواج أو تساوي لتلك الموارد لابد أن يقبلوا وجود الملاك وإحرازه إمكان إحرازه بالدلالة الالتزامية فيدخل في باب التزاحم الملاكي ويخرج عن باب التعارض ويختص حينئذ باب التعارض بموارد أن يكون دليل النافي أن يكون الدليل الآخر نافيا للملاك ابتداء ولو بقرينية عرفية. وأما إذا لم يكن كذلك كما كان أحدهما دليل الوجوب والآخر دليل الحرمة ومن أجل امتناعهما ولو لكون العنوان واحدا لا شك فيه في الامتناع يقع تعارض بينهما أيضا لا بد أن يحكموا بدخوله في موارد التزاحم الملاكي مع أنهم لا يحكمون بدخوله. وهناك إشكال ثالث يرد أيضا على هذا الوجه والوجه القادم بل والوجهين القادمين سوف نؤخره على الإشكال يذكره سيد الشهيد في بحث التعارض. الوجه الثاني الذي ذكره قلنا أنهم هنا المحقق الإصفهاني ذكر وجهين ويمكن أن نضيف وجها من المرزا فتكون الوجوه ثلاثة لإثبات الملاك وإحراز الملاك في المجمع فيكون من التزاحم الملاكي. الوجه الأول تمسك بالدلالة الالتزامية وقد عرفته ما فيه. الوجه الثاني التمسك بإطلاق المادة وهذا التمسك بإطلاق المادة فيه تقريبان إطلاق مادة الأمر التمسك بإطلاق مادة الأمر وأن دليل صلي لم يقيد مادته في نفس دليله في غير المكان المقصود إذن إطلاقه يشمل الصلاة في المكان المقصود ومن هذا الإطلاق نريد أن نثبت فعلية الملاك فيه وإن لم يكن فيه وجوب وخطاب. هذا فيه تقريبان ولهذا تكون الوجوه ثلاثة. تقريبا تقدم عن المرزا في أبحاث سابقة من التمسك بإطلاق المادة بلحاظ المحمول الثاني أي هكذا كان يقول المرزا قدس سره أن المادة أي متعلق الأمر وكذلك متعلق النهي متعلقات الأوامر والنواهي موضوعات لمحمولين لحكمين لأمرين بحسب الحقيقة لمحمولين أحدهما الحكم يقول صلي يعني الصلاة واجبة صلي محمولها الأول مفادها الأول أن الصلاة واجبة الذي هو مدلول الهيئة وهذا يسميه بالمحمول الأول. والمحمول الثاني أن الصلاة فيه غرض للمولى فإنه لو لم يكن فيه غرض لما كان يأمر به وهذا هو المحمول الثاني من تعلق الهيئة بالمادة في الأوامر والنواهي نستفيد مطلبين ومحمولين وأثرين على المادة للمادة أحدهما الوجوب الحكم أو الحرمة والآخر الغرض أن هذا المتعلق هذا العنوان هذه المادة التي تعلق بها فيه غرض بالمولى وإلا لما كان يأمر به. حينئذ يقول الدليل المعارض إذا كان معارضا مع كلا المحمولين ويسقط المحمول أما إذا كان معارضا مع أحد المحمولين ويبقى المحمول الآخر على حاله. ودليل امتناع برهان امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يقتضي أكثر من امتناع اجتماع المحمولين الأوليين في الخطابين الدليلين في دليل الأمر والنهي لأن الممتنع والتضاد أن يكون مثلا المجمع الواحد والفعل الواحد ولو بعنوانين فيه أمر وجوب وحرمة وأما أن يكون فيه غرض للمولى وملاك للمولى، لا تمانع في أن يكون في الفعل ملاك بعنوان كونه صلاة، وفي الترك أيضا ملاك بعنوان كونه غصب، كونه غصبا. يعقد اجتماع المصالح، الملاكات أمور تكوينية لا تضاد بينها، وإنما التضاد بلحاظ تأثيرهما في إيجاد مقتضاهما كما قلنا، وهو الوجوب والحرمة. وحينئذ يقول المرزا بأنه إذا كان التعارض هو محذوب لحاظ المحمولين الأوليين فقط، أي الحكم حكمين، فيبقى المحمولان الثاني المحمول الثاني في كل منهما على الحج، وبه نثبت الملاك فعلية الملاك في موضع الاجتماع، فيدخل في التزاحم الملاكي، يبقى دافع على الحجية، لأن أصل الإنعقاد تام، لأن الدليل الآخر منفصل ليس متصلا به. نعم لو كان المقيد متصلا أو المعارض متصلا بخطاب الآم، حينئذ هناك لا ينعقد أساسا ظهور في الإطلاق بلحاظ المحمولين في موضع الاجتماع، لكن المفروض أن الدليلان منفصلان، إذن فيسقط المدلول المطابقي أو يسقط المدلول المحمول الأول ويبقى المحمول الثاني. إلا أن هذا تقدم فيما سبق أيضا بطلانه، لأنه هذا مبني صحته على أن يكون المحمولان عرضيين، إذا كان الدليل دليل الأمر ودليل النهر واقعا مفادهما هكذا يحملان محمولين على المادة والمتعلق، هذا الكلام يكون تاما. لكن ليس هكذا، دلالة الأمر أو النهي على المحمول الثاني دلالة التزامية ليست مطابقية ولا تضمنية، أي مدلوله المطابقي عبارة عن الوجوب لا أكثر. وأما أن هنا غرض، هذا نستكشفه من باب أنه كل وجوب لابد أن يكون وراءه غرض مثلا، وهذا هو الملازمة العرفية مثلا أو الملازمة العقلية، فتكون دلالة التزامية بحسب الحقيقة. فالدلالة على المحمول الثاني دلالة طولية وليست دلالة عرضية، كما أن هذا الإشكال حين الإشكال الثاني أيضا هنا يريد، وهو الناقض، أنه لماذا يكون الأمر مخصوصا بخصوص مورد الاجتماع، حتى إذا كان في مثل صلي ولا تصلي أو ولا تصلي في الحمام، أيضا يكون يمكن إثبات الملاك بالمحمول الثاني ليس مختصا بهذا المقام. ولا إلا أن هذا التقريب أصحاب التزاحم الملاكي وهم مدرسة الآخون لم يتمسكوا به، إنما تمسكوا بإطلاق المادة بنحو آخر، هذا من مستحدثات المرزا تقريب إطلاق المادة بهذا المعنى. على كل حال لو تمسك به أحدون الجواب نفس الجوابين المتقدمين، أولا أن هذا كبرا غير صحيح، وثانيا النقد بسائر موارد التعارض بين دليل الوجوب ودليل الحرمة كما إذا كان بعنوان واحد. الوجه الثالث ما يذكره المحقق الإصفهاني أيضا من التمسك بإطلاق المادة، لكن لا بهذا البيان، ببيان آخر لا يقصد هو المحقق الإصفهاني هذا المعنى الذي أشرنا إليه من أن المادة في الخطاب موضوع لحكمين ومحمولين، لأثرين ومحمولين، بل يقصد من إطلاق المادة عدم تقيد المتعلق، عدم تقيد المتعلق بقيدين، حينما يقول صلي يقول المتعلق لم يقيد بقيد هنا، وغاية ما هناك المحذور العقلي قام على أنه لا يمكن أن يكون الوجوب شاملا للصلاة المتحدة مع الغصب، الوجوب غير شامل للصلاة المتحدة مع الغصب، وإن لأنه يلزم اجتماع الضدين مثلا، فيكون الوجوب في غير حال الغاص لغير المصداق الذي الصلاة التي يكون متحدة مع الغاص. لكن يقول في غير هذا المصداق متعلق الوجوب ما هو؟ الصلاة بما هي صلاة في غير الغاص أم ذات الصلاة؟ يقول لا وجل أن نأخذ التقي، الوجوب في غير حال الغاص لا يمكن أن يشمل حال الغاص المتحد مع الغاص، وهو ينحسر عنه عقلان الاستحالة مثلا، فيتعلق بغير الفرد المقصود، لكن في غير حال الغصب حينما يتعلق وجوب يتعلق الوجوب بالذات الطبيعة لا بالطبيعة بما هي مقيدة بأنها في غير الغصب. يعني المولى هناك يريد ذات الطبيعة لأن متعلق الخطاب لم يقيده المولى، العاقل قال أنه لا يمكن أن يشمل الوجوب لهذا الفعل، فالعقل يقيد الوجوب مع بحالة يمكن فيها الوجوب بقاء الوجوب، لكن متعلقها في تلك الحال أيضا ذات الطبيعة لا الطبيعة المقيدة، وهذا معناه أن الملاك موجود في ذات الطبيعة، وإن كان الوجوب لا يمكن أن يشمل الفرد الخاص، وذات الطبيعة موجودة في الفرد المتحد مع الخاص، فيكون فيه ملاك وإن لم يكن عليه خطاب. وهذا يذكره أيضا يذكره حتى في بالنسبة لموارد العاجز، فرضوا مثلا الوجوب لا يمكن أن يشمل موارد العاجز بنكتة عقلية مثلا، ولو بنكتة عقلية، فيكون حينئذ الوجوب ثابتا في موارد العدم العاجز والقدرة، لكن في موارد القدرة متعلق الوجوب ما هو؟ وتعلق الوجوب حينما يثبت في مورد القدرة إنما هو ذات الطبيعة لا الطبيعة المقيدة بفرض بالقدرة. هذا القيد جاء من قبل العقل لم يأتي من قبل الشرع نفسه، الشارع لم يقيد متعلق أمره بالمقدور، العقل قال أن الوجوب لا يمكن أن يشمل حالات العجز، لكن في كل مورد كان الوجوب فعليا كان متعلقه ذات الطبيعة لا الطبيعة مع قيد القدرة وعدم العجز، لأن هذا القيد لم يأخذه. فإذا كان هكذا فنستفيد أن ما هو أيضا فيه ملاك ذات الطبيعة، فإن تمام الملاك يكون في ذات الطبيعة والقيد ليس دخيلا، وإن كان الوجوب بالحكم العقلي منحسرا عن حالات العاجز أو عن حالات الفرد المحرم مختصا بالفرد غير المحرم. هذا مقصوده من إطلاق المادة، فمقصوده من إطلاق المادة أنه في الحالة التي يثبت فيها وجوبون أو في الأفراد التي يثبت فيها وجوبون، الوجوب لم يتعلق بها بما هي مقيدة بعدم ذاك الواجب ليس المقيد، لأن الشارع لم يأخذ هذا القيد، الواجب في هذه الحالات ذات الطبيعة، وإن كان الوجوب لا يشمل المجمع لا يشمل حال العاجز، لأن العقل للبرهان العقلي لا يمكن أن يشمل حال المجمع أو يشمل حال العاجز، لكن في المورد الذي يشمله لا يشمله بعنوان مقيد، إذ لم يرد هذا التقييد في متعلق الأمر، فمتعلق الأمر أي المادة مطلقة، فإذا كان مطلقا إذن فنستكشف أن الملاك أيضا في المطلق في ذات الطبيعة، فيكون في المجمع ملاك وإن لم يكن عليه خطابه، فنحرز الملاك بهذا البيان. هذا تقريب آخر لإطلاق المادة مباين عن ذاك التقريب، مغاير عن ذاك التقريب. هذا التقريب أيضا غير تام، هذا التقريب أيضا لا يكون تاما، والوجه فيه أولا أنه هنا هذا الكلام لو تم يتم في موارد القيود الراجعة إلى الوجوب للقيد الراجع إلى الواجب، فإن مشكلة اجتماع الأمر والنهي يجعل الامتناع من اجتماع الأمر والنهي يجعل الواجب مقيدا بغير الفرد المحرم، مركز هذا التقييد إنما هو المتعلق والمادة ابتداء لا الهيئة، إذا كان مركز التقييد الهيئة من قبيل ما يقال في باب القدرة أنه لا يمكن إطلاق الوجوب لحالات العاجز، هناك القدرة وعدم العاجز قيد في الوجوب، مع العجز وعدم القدرة لا إجابة، حينئذ قد يقال أنه في مورد هنا هذا القيد لم يقيد المادة وإنما يقيد الهيئة، ويقول الوجوب لا يعقل ثبوته في المواد العاجز، فلا معنى لأن يكلف العاجز، قبيح تكليف العاجز، إذن فيؤخذ في موضوع التكليف أي في موضوع المدلول الهيئة وهو الإيجاب يؤخذ القدرة، فيجب من يكون قادرا، هذا التقييد وارد على الهيئة وليس وارد على المادة،
فقد يقال أنه القادر حينما يكون الحكم فيه فعليا متعلق الحكم لا وجه لتقييده، يبقى متعلق الحكم مطلقا. وإن كان هذا الكلام أيضا غير صحيح، فإننا في محله بينا أن تمام قيود الهيئة ترجع قيودا للمادة بالتبع، وهذا بحث تقدم في بحث قيود الهيئة. لكن قد يقول شخص أن هذا القيد، على كل حال العقل يجعل هذا القيد قيدا للهيئة، يعني قيدا للوجوب والإيجاب للأمر. أما المادة في مورد يكون الوجوب فعليا فليكن متعلق الأمر حينما يكون الوجوب فعليا ذات الطبيعة، لا الطبيعة المقيدة بهذا القيد. هذا هناك معقول مع قطع نظر عن إشكاله، وإن كان هناك أيضا لم يكن صحيحا. لكن في مورد يكون متعلق مصب التقييد العقلي المادة ابتداء، هذا لا معنى له ومحل كلامنا من هذا القبيل. فإن المحذور في مورد الاجتماع ليس في فعلية الوجوب، فإن الوجوب فعلي على كل حال، يصلي في مكان آخر. الذي يكون فيه محذور أن يكون الواجب شاملا لهذا الحصة المتحدة مع الغاز، أما الوجوب ففعلي على كل حال، الوجوب ليس فيه قيدون، وإنما الواجب يقيد. الوجوب الفعلي لأن المكلف على كل حال مكلف بالصلاة، والأمر فعلي بالنسبة للصلاة إليه لأنه قادر على الصلاة ولو في غير المكان المقصود. وإنما نبحث في أن هذا الوجوب الذي هو فعلي ومطلق ولم يقيد بقيد متعلقه وهو الصلاة، هل هو الحصة مطلق الصلاة حتى المنطبقة مع الغاص أو خصوص الحصة في غير المكان المقصود؟ البرهان العقلي يقول لا يمكن أن يكون المتعلق مطلقا، لابد أن يكون مقيدا. إذن فالمقيد العقلي هنا ابتداء قيد المادة، قيد متعلق الوجوب، قيد الوجوب بلحاظ متعلقه لا بلحاظ نفسه، بلحاظ مدلول متعلقه، وأنه لا يمكن أن يكون مطلقا ولا واسطة بين الإطلاق والتقييد. فإذا استحال الإطلاق تعين أن يكون مقيدا بغير فرد الغاص لا محالة. إذن فتقيد المادة بغير الفرد المقصود مسلم بالبرهان العقلي، ولا فرق بين أن يكون التقييد ببرهان عقلي أو بمقيد لفظي، أي فرق بينهما من هذه النحو؟ على كل حال مقيد، استكشفنا بقرينة لفظية أو ببرهان عقلي أن الحكم متعلقه ثبوتا مقيد بغير هذه الحصة. إذن فلا إطلاق في متعلق الأمر، لكي يقال متعلق الأمر المادة يبقى على إطلاقها في حال ثبوت الوجوب عليه. هنا لا موضوع لهذا البحث، وإن كان هناك في بحث القدرة يوجد صورة لإطلاق المادة، لا موضوع لإطلاق المادة فيما إذا كان مصب التقييد بالبرهان العقلي وبالامتناع العقلي المتعلق والمادة كما هو هكذا هنا. نعم يمكن أن يقال أن هذا التقييد المأخوذ لا يعلم أنه هل أخذ إنما أخذ هذا هل يكشف عن أن خصوصية هذا التقييد بغير الغاز أيضا فيه له دخل في الملاك أو ليس له دخل في الملاك، وإنما أخذ للضرورة العقلية من باب أنه لم يكن يمكن أن لا يؤخذ. هذا صحيح. لو كان مأخوذا لفظا قد يقال هناك ظهور ولو سياقي تصديقي في أنها أخذ هذا القيد يدل على أن المولى كما لو في القيود التي يأخذها الشارع يقال أنه لابد أنها دخيلة في الملك، لماذا قيد الصلاة بالطهور؟ لابد أن تكون الصلاة عن طهور بقيد الطهور دخيل في الملك. لماذا قيد الصلاة بأن يكون إلى القبلة؟ لابد قيده إلى القبلة تكون دخيلة في الملك. لكن هنا المولى لم يأخذه، وإن يعني المولى بلفظه لم يأخذه، وإنما البرهان كشف عن أنه هذا مأخوذ ثبوتان. لكن هل أخذه من باب أن هذا أيضا دخيل في الملاك أو من باب أنه لم يكن يمكن أن لا يؤخذ إطلاق في المتعلق، لم يكن يمكن أن يبقى المتعلق مطلقان مع وجود الملاك في فاقد القيد؟ أيضا هذا المقدار من الفرق موجود، لكن هذا المقدار من الفرق لا يفيد شيئا، معناه الشك في أنه يوجد ملاكون أو ليس فيه، يعني لا يمكن أن يستفاد أنه ليس دخيلا في الملاك وأن الملاك أوزع، لأنه على كل حال التقييد في المادة حاصل ومتحقق. هذا أولا. وثانيا أنه هذا المطلب الذي ذكر هنا، حتى إذا افترضنا أن هذا القيد قيد يكون راجعا للهيئات، لا يكون يظهر من رأي أبو مؤيد أنه الشريط انتهى والوقت أيضا انتهى، يأتي تتمه.